الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: نعم، قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار إلى آخر العبارة. أولا، انتهى المصنف فيما سبق وحسب ما بيناه في الدرس السابق، انتهى إلى عدم صحة البيع الأول في مسألتنا: من باع مال غيره ثم اشتراه فأجاز. حتى مع الإجازة يقع البيع الأول فاسدا وباطلا، مستندا لهذا التقريب بهذه النكتة، أنه لو كان هذا البيع يصح مع الإجازة لما نهى عنه الشارع نهيا مطلقا، إذ النهي المطلق يتناسب مع الفساد بمعنى عدم المقتضي من رأس، كما في النهي عن البيوع الأخرى التي استفدنا منها الفساد من رأس، وليس ما نحن فيه من قبيل بيع الصرف أو بيع السلم الذي اشترط فيه القابض، حيث كان عليكم السلام ورحمة الله، حيث كان النهي فيه مقيدا. إذن النهي إن كان مقيدا كشف عن إمكان الصحة مع توفر القيد اللاحق، وإن كان النهي مطلقا كشف عن الفساد مطلقا. وما نحن فيه: لا تبع ما ليس عندك إلى آخره من الروايات المتقدمة، كان النهي مطلق، إذن الفساد مطلق. هذا ما وصل إليه المصنف فيما سبق، هذا أولا. ثانيا، يتراجع المصنف عن هذا الرأي وعن هذه النتيجة التي وصل إليها، ويقول: يمكن أن يقال بمراجعة للروايات والأخبار المتقدمة نجد أن المنهي عنه في هذه الأخبار هو بيع الكل قبل أن يملك، بيع الكل قبل أن يملك، إلا روايتين من تلك الروايات كانت تدور حول النهي عن بيع المبيع الشخصي. وحينئذ إذا كانت هذه الروايات الغالب فيها النهي عن بيع الكل قبل شرائه، يتصادم هذا الحكم بالفساد مع ما هو متفق عليه ومجمع عليه بين علماء الإمامية من صحة بيع السلم، إذ بيع السلم يدخل ضمن بيع الكل. هنا أنا مقدمة خلي يعني بين معقوفتين بين شارحتين: بيع السلم ما هو؟ هو أن يكون الثمن حالا والمبيع مؤجلا، والمبيع إذا كان مؤجلا يعني شنو؟ يعني كلي. إذا مؤجل يعني ما مشخص، ما معين، كمن يذهب لصاحب المكتبة ويشتري منه كتاب المكاسب، ولكن يخبره صاحب المكتبة بأنه ليس لديه كتاب المكاسب الآن، وإنما ستأتيه، سيذهب وسيشتري مجموعة في الأسبوع القادم. ماذا يصنع؟ ماذا تصنع أنت في هذه الحالة؟ تعطيه الثمن وتقول له: أنا أشتري منك نسخة من كتاب المكاسب الذي ستشتريه وتأتي به. هذا شو يسمون، شو عبر عنه؟ بيع سلم. واتفقت الكلمة على صحة هذا البيع في قبال ما يسمى بالبيع الشخصي الذي هو شنو؟ أن يكون الببيع معينا مشخصا، هذا الكتاب بكم، بعني هذا الكتاب أو بعني هذه الجرة أو بعني هذه الجارية أو هذا الدار الذي يشخص ومعين خارجا، هذا يعبر عنه بيع شخصي في قبال بيع الكلي الذي منه من مصادقه بيع السلم. وقد اتفقت الكلمة على أن بيع السلم صحيح. إذن الروايات نهت عن البيع، ومن خلال المتابعة والمراجعة وجدنا أن أغلب هذه الروايات تنهى عن بيع الكلي قبل شرائه، إلا روايتين نهت عن بيع الشخص، بيع الأشياء الشخصية المعينة قبل شرائها. وهذا الحكم ببطلان بيع الكلي قبل شرائه يتصادم مع هذا الإجماع، يتنافى مع هذا الإجماع، وعليه لابد من إيجاد تخريج أو تأويل لهذه الروايات. يقول المصنف: حيث أن بعض العامة ذهبوا لفساد بيع الكلي، وربما استندوا في هذا الفساد لقوله صلى الله عليه وآله: لا تبع ما ليس عندك، فحملوه على مطلق البيع، فقالوا بأن الكلي حيث لم يكن عند البائع فلا يجوز ولا يصح بيعه. إذن هذه الروايات التي نهت عن بيع الكلي تحمل على كراهة بيع الكلي مع صحته، أو تحمل على التقية. فإذا حملت على التقية يعني إذن جهتها ليست بيان الواقع، وأما الواقع فهو صحة البيع الكلي قبل شرائه قبل أن يملك، فحينئذ نصل إلى نتيجة أن البيع فيما نحن فيه بيع صحيح، إما على كراهة وإما شنو من دون كراهة إذا حملنا تلك الروايات الناهية على التقية. واضح إن شاء الله؟ إن قلت صحيح أن مورد الغالب في هذه الروايات هو في بيع الكلي، في النهي عن بيع الكلي قبل شرائه، فما تصنع بالروايتين اللتين نهتا عن بيع الشخص؟ وأيضا ماذا تصنع بالتعليل الوارد في تلك الروايات التي نهت عن بيع الكلي؟ فإن التعليل عام يشمل الكلي والشخصي، كما في قوله: إنما البيع بعد الشراء. أرجو الالتفات مطلبي دقة وبحث فقهي لطيف يمرن على كيفية الاستنتاج. صنف بعد ما حمل هذه الروايات على الكلي، فبالتالي شنو بعد ما كان موردها الكلي حملها إما على كراهة وإما على التقية. خب، من المنطقي سيأتي هذا السؤال: الروايات التي نهت عن بيع الشخص، هذا خب بعد يشمل موردنا، وأيضا عندنا عموم كما في بعض الروايات التي عللت إنما البيع بعد الشراء، وهذا التعليل بالمنطوق بمنطوقه حصر عدم البأس. بماذا حصر هذا التعليل عدم البأس؟ في صورة كون البيع قبل بعد الشراء، إنما البيع بعد الشراء، هذه الرواية، فحصرت عدم البأس في صورة ماذا؟ متى؟ أن يكون البيع بعد الشراء. فمفهومها ما هو؟ مفهوم التعليل ها ثبوت البأس في صورة كون البيع قبل الشراء، وفيها إطلاق سواء كان المبيع كليا أم شخصيا. فإذا سواء كان المبيع كليا أم شخصيا ووقع البيع قبل الشراء ففيه بأس. فإذا عندنا روايتان تنهى عن بيع الشخص، قبل شرائه. وعندنا عموم المفهوم ينهى عن بيع الشخص وبيع الكل قبل الشراء. فسلمنا هذا كله، إن قلت سلمنا أن بيع الكل يحمل على الكراهة أو على التقية، فبالتالي يصح، لكن ما نحن فيه من بيع الشخص، مسألتنا من بيع الشخص، فتكون موردا لروايتين تمنعان من بيع الشخص قبل شرائه، وأيضا يشمل ما نحن فيه عموم مفهوم باقي الروايات التي نهت عن بيع الكل، بيع البيع قبل شرائه مطلقا. واضح إن شاء الله؟ هذا إن قلت. قلت أما الروايتان اللتان نهتا عن بيع الشخصي، عن البيع الشخصي قبل الشراء، فنحملها على نفس المحمل لكونها على نفس سياق النهي عن الكلي، كما سنقرأ الروايات سريعا. بما أن السياق في النهي على منوال النهي عن الكلي، في نفس سياق النهي عن الكلي، فتحمل نفس المحمل، إما على التقية وإما على الكراهة. وأما العموم، عموم المفهوم اللي هو شيء يقول بالتالي نهي في بالمفهوم بيع الكل والشخص قبل الشراء فيه بأس، فنخصصه وبالتالي نحمل الكل على ما حملنا عليه ونحمل الشخص بالإلحاق، فبالتالي الروايتان وعموم المفهوم يحملان على التقية أو على الكراهة. واضح إن شاء الله؟ هذا ما وصل إليه المصنف في التراجع، والنتيجة ما هي؟ صحة البيع الأول فيما نحن فيه من مسألة من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز. صار واضح إن شاء الله؟ خب، هذا المطلب الثالث أو ما المهم في المطلب اللي يبين فيه تراجع. المطلب الآخر، نعم،
بالنسبة لعموم التعليل، كيف يمكن أن يحمل عموم التعليل على التقية؟ يعني هل يتناسب
عليه؟ مفهوم التعليل،
مفهوم التعليل،
أي هو هذا راح سنجيب بالمطلب الآخر. نعم، عندكم سؤال آخر هو هذا؟ بس هذا أي هسه هذا راح يجي. ثم المصنف الآن وصل المصنف إلى شنو؟ حكم جواز صحة البيع الأول في هذه المسألة. ثم يتراجع المصنف في المطلب الآخر، يقول لكن الاعتماد على هذا التوهين منا يبتدئ في التراجع الآخر. يقول المصنف أن حمل الأخبار الناهية عن بيع الكلي، حمل الأخبار الناهية عن بيع الكلي على التقية أو الكراهة له وجه، يمكن أن يحمل على هذين الحملين بقرينة الإجماع المخالف لهذا النهي، ولكن حمل الروايتين الناهيتين عن بيع الشخص وتخصيص عموم المفهوم لا وجه له، فهناك روايتان في مورد غير مورد النهي عن الكلي وأثبتت الفساد وأثبتت البأس في صورة كون المبيع شخصي، حمله على الكراهة من دون قرينة. تلك الروايات قرينتها شنو؟ مخالفة الإجماع فتخصص بالإجماع أو المفهوم الخصص بالإجماع، وتلك الروايات تحمل على التقية أو الكراهة. أما الروايات التي تنهى عن بيع الشخص هذه لا تعارض الإجماع، واضح إن شاء الله؟ إذن نتمسك بالروايتين وبعموم التعليل بعد تخصيصه وإخراج البيع الكلي يكون صحيح، فيبقى في المفهوم ماذا؟ البيع الشخصي، فيكون عندنا روايتان مع عموم المفهوم لإثبات الفساد في صورة بيع الشخصي قبل الشراء. ومسألتنا أخوة تعال كمل، وما نحن فيه مسألتنا من باع ثم ملك، هي موردها بيع شخصي، فإذا نحكم بالفساد وعدم الصحة في المقام. فالنتيجة النهائية عدم صحة البيع الأول فيما نحن فيه. ثم يؤيد المصنف، نطبق هذا المقدار نجي للتأييد، يؤيد المصنف عدم الصحة بمؤيدين. قال: نعم قد يخدش فيها. تقدم عندنا شنو دلالة الروايات؟ قلنا على ماذا؟ عدم صحة، مو شو وصلنا سابقا؟ نعم قد يخدش فيها في هذه الروايات أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي. خلنا نرجع بشكل سريع، شوف ذن الروايات اللي بهذا المضمون ما عدا روايتين، ما هي هذه الروايات بشكل سريع؟ من صفحة 447، الرواية الأولى رواية شنو؟ يحيى بن الحجاج، هذه في مورد في الشخصي. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لي اشتري لي هذا الثوب، فإذا شنو؟ في الشخصي. وهذه الدابة وبعنيها أربحك كذا وكذا إلى آخره. رواية خالد بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني ويقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، فأيضا هي موردها شنو؟ الشخص. الرواية الأخرى صحيحة بن مسلم: سألته عن رجل أتاه رجل فقال له ابتع لي متاعا. هذا شنو؟ كله لا شخصي؟ كلي ابتع لي متاعا.
يا شيخ هو يكلفه بمتاع، هو كان لفظ نكرة ولكن السياق
هي السياق بعد نكرة يعني بعد ما مشخص ما معين. فهو شنو الفرق ما بين تعين أن تقول هذه الدابة أو هذا الثوب، وما بين اشتري لي ثوبا اشتري لي دابة؟ متاعا يعني شنو؟ أعم من هذه الأشياء.
تتمت الرواية أظن شيخنا فأنه
ابتع لي، هذا تتمت الرواية، ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله قال ليس به بأس إنما يشتريه منه بعدما يملكه. كلي موردها كلي. والرواية الأخرى صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أمر رجلا ليشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنما البيع بعدما يشتريه. فإذن وين كلامنا؟ ليشتري له متاعا يعني كلي. بعدها صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام يجيئن الرجل فيطلب بيع الحرير وليس عندي شيء فيقاولني عليه. بيع الحرير كلي ما مشخص، مو هذا بيع الحرير إلى آخره. فإذن هذه الروايات في بيع الكلي إلا رواية خالد ويحيى ابني الحجاج في البيع الشخصي. نعم قال: نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه عطف تفسير هذا، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشتراه بعض أفراد ثم اشتراء بعض أفراده وتسليمه للمشتري الأول. نهت عن بيع الكلي ثم تروح تشتري بعض أفراد ذلك الكلي وتسلمه إلى المشتري. والمذهب جواز ذلك، يعني والمذهب شريد يشير المصنف هنا، فالتعبير أكثر من الاتفاق، يعني كأنما مذهب الإمامية، والمذهب يعني قصد الإمامية، مو أنه مثلا والأصحاب عليه أو مثلا الفقهاء عليه، لا، نسبة الرأي إلى المذهب فيه تعبير عن الإجماع بشكل أشد وأقوى. والمذهب جواز ذلك وإن نسب الخلاف فيه في بيع الكل إلى بعض العبائر فيقول فيقوى في النفس بعد ما صار عندنا إجماع على الجواز، وبعض الروايات نهت عن الكل فيقوى في النفس أنها، أن الروايات التي نهت عن بيع الكل أنها بعد شنو، وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين. فإذا التفتوا كم خطوة عندنا؟ الخطوة الأولى قالوا هاي من 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 قوله أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة وردها في بيع الكلي، وأنه لا يجوز بيع الكلي في الذمة ثم اشترى بعض أفراد إلى آخره، إلى قوله والمذهب. هذا الخطوة الأولى اللي شنو مفادها؟ أن الروايات في المنع من بيع الكلي. الخطوة الثانية والمذهب يعني أكو إجماع على جواز بيع الكلي. الخطوة الثالثة نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر اللي هي هذا إشارة إلى قول العامة، في بعض آراء العامة قالوا بالمانع فيقوى في النفس. النتيجة النهائية شنو يا مصنفنا من هاتين الخطوتين أو الثلاث خطوات؟ فيقوى في النفس أنها وما ورد في سياقها، أن الروايات التي نهت عن الكل وما ورد في سياقها في بيع الشخص أيضا كروايتي كذا أريد بها شنو الكراهة، أو وردت في مقام التقية، لأن المنع راح يجي علل هذا القوى في النفس، لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع مذهب جماعة من العامة. فإذا صارت الروايات في مورد المعارضة مخالفة لمن؟ موافقة للعامة، فنحملها على التقية كما صرح به في بعض الأخبار. يعني أولئك أبناء العامة صرحوا بالمنع من صحة هذا البيع، مستندين في ذلك المنع إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك. إذن هذا النهي حيث وافق العامة النهي عن البيع وافق العامة فيحمل على التقية، أو لا إذا قطع النظر عن التقية فتحمل على الكراهة. النتيجة ما هي؟ صحة البيع. واضح إن شاء الله؟ قال لكن الاعتماد منا راح يتراجع ويرجع شي يقول بعدم صحة البيع، لكن الاعتماد على هذا التوهين في رفع اليد. شنو التوهين؟ يعني هذا اللي يقدم أنه أغلب الروايات نهت عن الكل فدلالتها على المنع ضعيفة، دلالة هذه الروايات على المنع ضعيفة. لماذا؟ لأنها مخالفة للإجماع أو لأنها موافقة للعامة، فهذا الظهور ضعيف عبر عنه شنو؟ وهن، توهين. لكن الاعتماد على هذا التوهين هذا التضعيف في رفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي بعد، ورفع اليد عن عموم وعموم مفهوم التعليل، يعني ورفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي خلاف الأنصاف. فإذا وين مورد تراجع المصنف؟ في البيع الشخصي، في بيع الكلي بقى على الحكم المتقدم وهو الصحة، لكن باعتبار الروايتين وعموم المفهوم في الشخصي نبقى في البيع الشخصي نقول بالفساد وبعدم الصحة. إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكلي قبل التملك على التقية اللي هو الروايات التي نهت عن بيع الكلي، هذا الحمل على التقية ما عندنا مشكلة، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا. يعني إذا التفتوا وياي، إذا حملنا بيع الكلي على التقية أو على الكراهة، يعني خصصنا المفهوم. واضح شلون خصصنا المفهوم؟ لأن المفهوم له فردان، شخصي والكلي. إذا خصصناه وأخرجنا شنو؟ الكلي، يعني سوينا الكلي حكم عدم البأس الجواز. شنو اللي بقى في عموم المفهوم؟ فرد واحد، وهو النهي عن بيع الشخص، يعني بيع الشخص فيه بأس. إذا جينا وحملنا هذا على ما حملنا عليه الكلي، ايش راح يبقى تحت؟ يعني ايضا خرجنا وقلنا بالجواز، لا يبقى شيء. يعني بالتالي اذا حملنا البيع الشخصي والبيع الكلي على الكراهة او التقية، هذا يلزمه رفع اليد عن المفهوم، عن عموم المفهوم. بعد ما يبقى عندنا مفهوم اصلا، واضح ان شاء الله. المصنف يقول هذا خلاف الانصاف. صار واضح ان شاء الله؟ ما صار واضح؟
واضح.
فالأقوى بعد هذا فتدبرس، هذا إشارة لا في النكتة لا يشوش المطلب، ماكو داعي ندخل به. فالأقوى النتيجة التي وصل إليها المصنف في النهاية، العمل بالروايات والفتوى بالمنع عن البيع المذكور. البيع المذكور اللي هو شنو؟ من باع مال غيره فضولا ثم اشتراه فأجاز. هذا البيع الأول يقع باطل طبعا، على اعتبار أنه شنو؟ بيع شخصي. أما إذا كان بيع كلي وهو مو مورد روايتنا، مورد روايتنا بيع شخصي، لكن لو افترضنا بيع كلي فيصح، يعني لا بأس به. لكن ما نحن فيه الآن، وصل المصنف إلى عدم جواز البيع وبالتالي فساد البيع. ومما يؤيد المنع، يذكر المصنف مؤيدين في المقام لتأييد ما وصل إليه من عدم صحة البيع فيما نحن فيه. أما المؤيد الأول فما سيأتي من العلامة في كتابيه، ينقله مصنف كما سيأتي، من دعوة الإجماع على فساد هذا البيع. علامة سيأتي منه أنه يدعي قيام الإجماع على فساد البيع في هذه المسألة. هذا المؤيد الأول. المؤيد الثاني رواية الحسن ابن زياد الطائي، نبين مضمونها وسام التطبيق نقرأها إن شاء الله.
شيخنا الإجماع هو فقط على بطلان بيع من باع مال غيره ثم ملكه،
أي هيك؟ أي نعم، يعني الإجماع على بطلان البيع قبل الشراء هيك. أن شخصا يسأل الإمام عليه السلام عن حاله إذ كان عبدا وتزوج من دون إذن مولاه، ومن الواضح على اعتبار أن العبد لا يجوز أن يتزوج بل أن يتصرف أي تصرف إلا بعد أن يستأذن، لكن هذا مورد الرواية أن هذا الشخص كان عبدا تزوج حال كونه عبدا من دون علمي ومن دون إذن مولاه، ثم أعتق. فيأتي ويسأل الإمام بعد أن أعتق، يسأل الإمام عن حاله، هل يحتاج لإعادة العقد على زوجته؟ هل يحتاج أن يعيد العقد باعتبار أنه ملك نفسه؟ فإذا كان قد ملك نفسه، هل يعيد العقد الذي وقع منه حال كونه عبدا من دون إذن مولاه، ذاك العقد باطل، أو يكفي مجرد شنو؟ أن ملك نفسه في صحة ذلك العقد، لأن هو بان على أن ذاك العقد شنو؟ العابد حينما يسأل هذا الشخص على أن ذاك العابد العقد شنو؟ باطل، لأن كان من دون إذن مولى. الإمام عليه السلام يسأل هذا الشخص، يسأله هل علم بزواجك المولى؟ المولى في ذاك الزمان في ذلك الوقت علم أو لم يعلم؟ أجابه هذا الشخص بأنه نعم علم وسكت. أجابه الإمام أنت على نكاحك، سكوت المولى كاشف عن إقراره ورضاه. هاي انتهت الرواية. المصنف كأنما يريد أن يقول هذه الرواية تنفعنا في تأييد بطلان البيع السابق، حتى لو كان البائع ملك فأجاز. بتقريب شو نقرب؟ لو كان يقولون هيك نقرب التأييد، لو كان العقد يصح بإجازته، بإجازة هذا العابد بعد أن ملك نفسه أو بمجرد أن يملك، لو كان العقد يصح بإجازته لما استفصل الإمام عليه السلام عن حال المولى هل علم أو لا، إذ لو كان العقد باطلا على كل تقدير ولا يصح إلا بإنشاء عقد آخر فاستفصال الإمام لغو لا معنى له. وبما أن الإمام استفصل إذن لابد أن يكون العقد لا يصح حتى بالإجازة، إذ لو لم يكن المولى قد أقر لكان العقد باطلا، لكان العقد السابق الواقع من العبد حال كونه عبدا لكان باطلا ويأمره الإمام بأن يعيد. ولكن حيث صححه له في ذاك الحال إذن العقد لولا الإقرار من المولى لكان باطلا، وإلا لو كان العقد أكررها لو كان العقد يصح بالإجازة لأمره بأن يعيد العقد أو بأن يجيز لنفسه ولا داعي للاستفصال. واضح إن شاء الله؟ هذا هو المؤيد الثاني. خب واضح، يجي سؤال ليش هذا تأييد؟ ليش مو دليل؟ خوش كلام هذا، خوش رواية، خلينا نقرأها ونجي نبين. قال ومما يؤيد المنع أمران، هاي من عند أمران، ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق، طبعا واضح بعد التذكرة والمختلف يعني كتب العلامة، من دعوى الاتفاق سيأتي من العلامة الاتفاق أو دعوى الاتفاق والإجماع على الفساد كما ستأتي إن شاء الله. رواية الحسن، هذا المؤيد الثاني، رواية الحسن ابن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم أعتقني بعد فأجدد النكاح، على اعتبار بان ذاك العقد من دون إذن فباطل، شنو أجدد النكاح لو يكفي، هيك كأنه ما يقول يكفي أني ملكت نفسي في صحة ذاك العقد أو أحتاج إلى أن أجدد العقد. فقال الإمام عليه السلام علموا أنك تزوجت، علموا يعني الموالي مواليك، علموا أنك تزوجت؟ قلت نعم. قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال الإمام يعني عليه السلام ذلك إقرار منهم، ذلك يعني سكوتهم، علمهم وسكوتهم شنو؟ إقرار منهم أنت على نكاحك، يعني أنت ابقى على نكاحك إلى آخره. بعد أكو تتم الظاهر ما لها مدخلية في مطلبنا، فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقرار المستفاد، هو إقراره المستفاد من سكوته. فلو كان صيرورته، فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغا للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفصال عن أن المولى سكت أم لا. لو كان العقد السابق يصح بالإجازة اللاحقة أو بنفس الملك، بعد شنو الداعي أن يستفصل؟ خلاص هو يقول له يكفي الملك أو أجز لنفسك، لكن الإمام ما قال أجز لنا أجز العقد السابق أو يكفي الملك، استفصل عن حال المولى. بحيث هكذا نفهم لو كان جواب العبد أن المولى لم يعلم أو علم ونهى ولكني تجاوزته لأمره بإعادة النكاح، ذاك النكاح باطل يكون. واضح إن شاء الله؟ نعم. فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله بغير إذن مولاه هو إقراره المستفاد من سكوته. فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه مسوغا للبقاء مع إجازته أو بدونها لم يحتج إلى الاستفسار عن أن المولى سكت أم لا، للزوم العقد حينئذ على كل تقدير. العقد على كل تقدير بعد شو صحيح بعد حينئذ؟ لا، بس يظهر أنه الإمام لا رتب أنه يسأل عن حالة بعد العقد وقبل العتق. خب ليش تعيد؟
خصوصية النكاح.
ممكن قد يقال جعله مؤيدا لاحتمال أن يكون هذا في خصوص حالة النكاح، لا يمكن إلغاء الخصوصية والتعدي لكل عقد. بعد أكو وجه للتأييد لكونه مؤيدا وليس بدليل، تأملوا يمكن أن يكون هناك وجه آخر. ثم أن الواجب على كل تقدير يأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.